وقد ذكر في سورة المنافقين قوله تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون إلى آخر السورة. والمقصود بيان
ذكر الله تعالى سورة كاملة في شأن المنافقين تسمى سورة المنافقين، بيّن الله تعالى أوصافه وأخلاقه تحريرا لعباده المؤمنين لأن يتصفوا بصفاته. قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون وهم الذين كفروا في الباطن وأظهروا الإسلام في الظاهر قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا في الظاهر واللسان، والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن لهم ظاهر وباطن، ظاهرهم الشهادة لله تعالى بالوحدانية في اللسان والشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الباطن قلوبهم مكذبة، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة وقاية يتقون بها العقوبات التي تصيبهم في الدنيا، كل ما فعلوا شيء حلفوا أنهم ما فعلوا ولا كذا فيسلمون، لأن الأحكام إنما هي تكون على الظاهر مسترا لها الله، فجعلوا أيمانهم وقاية، كل ما وقعوا في شيء حلفوا أنهم ما فعلوا. هذا في تحذير المؤمن، بعض الناس حتى بعض المؤمنين تجد يحلف دائم ولا يبالي، هذه من صفات المنافقين، يجعل يمينه وقاية، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون، بئس ما صنعوا، ذم لهم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفهمون. هذا وصف الإيمان والكفر، آمنوا يعني عرفوا الحق ووحى لهم الحق ثم كفروا، فلما كفروا بعد وضوح الحق عوقبوا بأن طبع الله على قلوبهم، طبع على قلوبهم، فطبع الله على قلوبهم فجعل عليها غلاف كالطابع والخف، في الآية الأخرى ختم الله على قلوبهم خف، وفي الآية الأخرى أخبر عن كفرهم قالوا وقالوا قلوبنا غيب، إذن قلوبهم يكون عليها غلاف يكون عليها طابع يكون عليها خف بسبب تركهم الحق وإعراض عن الحق بعد وضوحه، كما قال تعالى في الآية الأخرى: فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم بسبب زيغهم وتركهم الحق بعد وضوحه. وقال سبحانه: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم أنه. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، هذه من أوصافهم، يعجبك منظرهم وكلامهم، كلامهم معسول وبليغ فصيح، لكن القلوب لكن القلب خرب، القلوب خربة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة خاوية ليس فيها جوفاء ليس فيه فائدة، يحسبون كل صيحة عليهم بسبب ما في قلوبهم من الهلع، كل أمر ينزل يظنون أنه نازل منهم، كل أمر كل حادثة قالوا أنها هذه عليه هذه عليه، يحسبون بسبب ما في قلوبهم من الريب والزيغ. قال الله تعالى: هم العدو فاحذرهم هم العدو، قاتلهم الله أن لا يؤفكون، نخبر الله انهم هم العدو، هم العدو الحقيقي اللدود شديد العداوة، وليس اليهود عداء، اليهود عدو النصارى عدو ولكن هؤلاء اشد عداوة، ولهذا قال هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان لا يؤفكون. واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله، هذا من صفاته، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدونهم يصدون، لا حاجة لهم ليستغفر لهم الرسول، ما يحتاجون لما في قلبهم قلوبهم من الكفر والنفاق. إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو أعرضوا وصدوا ولم يقبلوا، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال الله سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ما داموا على كفرهم ونفاقهم فلا يفيدهم الإسلام حتى ولو استغفر لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله هم الذين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. يقولون هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن. هذا من أصحابه أنهم يقولون وبعضهم لا تنفقوا على المؤمنين ولا تبذلوا أموالكم اتركوهم في فقرهم وحاجتهم حتى ينفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واتركوه ولا يبقى عنده أحد. هكذا هذا نظنهم يظنون الإسلام لا ينفقون لا تنفقون على من عند رسول الله والصحابة لعلهم ينفضون عنه ويتركونه ولا يبقى معه أحد. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن الله ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقون لا يفقهون. إذا منعتم النفقة عنكم فالله له خزائن السماوات والأرض. الرزق بيد الله. يقولون من أوصافه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا قالها عبد الله بن أبي هذه الكلمة قالها لما حصل نزاع بين حصل حادثة بين الأنصار وبين المهاجرين لما كسع مهاجري أنصاري وتنادوا قال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يعني المهاجرين اللي هاجروا من مكة إلى المدينة والأنصار نصروهم حتى عز الله فيهم. لما حصل نزاع بين بعض الشباب شباب الأنصار وشباب المهاجرين وتنادى هؤلاء وهؤلاء وبلغ ذلك عبد الله بن أبي قال أو فعلوها ما حل حالهم إلا كما قال الأول سم من كلبك يأكلك. يعني المهاجرين أنا جئناهم الآن جئناهم إلى المدينة وكذا والآن صاروا ردا. ثم قال والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويقصد العز نفسه والأذل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فسمع ماذا؟ طيب الله فسمعها بعض الله الصحابة و زيد بن أرقم أو غيره فأنزل الله يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقون لا يعلمون. ولما سمع عبد الله بن أبي عبد الله ابنه عبد الله من أصلح عباد الله جاء ووقف أمام أبيه بسيفه وقال والله لا تدخل المدينة حتى تكون أنت الأذل ورسوله والأعز. وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله سمعت أنك ستقتل عبد الله يعني أباه وإني لا أستطيع أن أرى قاتل أبي لكن إن أردت قتله فأمرني أعطيك برأسه. فقال له لا نستبقي لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. أنزل الله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافق لا يعلم. لله العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين أبدا دائما إلى يوم الدين. فلله العزة ولرسوله والمؤمنين على رغم ينوف الكافرين والمنافقين واليهود والنصارى ولكن المنافقين لا يعلمون أن العزة باقية لله ولرسوله والمؤمنين. نسأل الله أن يعزنا بطاعته وأن يعز الإسلام وأهله ويذل الشركة وأهله وأن يخذل الكفار والمنافقين ويثبتهم ويقطع دابرهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.
بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد رسول الله على آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فقال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونور ضريحه والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم والمنافقون هم في الظاهر مسلمون وقد كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهرة لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم لعز الإسلام وظهوره إذاك بالحجة والسيف تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود بيان كثرة ما في القرآن من ذكر المنافقين وأوصافهم. المؤلف رحمه الله فرد بعض الآيات التي فيها ذكر المنافقين وأوصافهم، وأراد رحمه الله أن يذكر لك أمثلة، وهذه أمثلة تدلك على أن القرآن الكريم أكثر من ذكر المنافقين وأوصافهم بشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين. والمنافقون، يقول المؤلف، المنافقون هم في الظاهر المسلمون، هذا هو المنافق. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر، في الظاهر مسلمون وفي الباطن مكذبون، هم كفرة شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليهم الخداع حيث يظهروا الإسلام، ولهذا كان عقوبتهم أشد وعذابهم أشد في الآخرة. يقول المؤلف رحمه الله: وقد كان المنافقون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلتزمون أحكام الإسلام الظاهر لا سيما في آخر الأمر ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم بعز الإسلام وظهوره إذاك بالحجة والسيف. يقول المؤلف رحمه الله: إن المنافقين صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة ولا سيما في آخر الأمر لما قوي المسلمون وظهر الإسلام وعز الله رسوله وحزبه المؤمنين، صار المنافقون يلتزمون بأحكام الإسلام الظاهرة ولا يخلون بها خوفا من سطوة الإسلام والمسلمين عليهم لو أظهروا كفرهم ونفاقهم، ولهذا صاروا يلتزمون بأحكام الإسلام، يلتزمون أحكام الإسلام ما لم يلتزمه كثير من المنافقين الذين من بعدهم، لأن قوة الإسلام في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أقوى منه من بعدهم، وإذا قوي المسلمون التزم المنافقون بأحكام الإسلام الله، وإذا ضعف المسلمون ضعف التزام المنافقين بأحكام الإسلام، صاروا يظهرون المنافقون يتحينوا فرص، إذا حصلت لهم فرصة أظهروا ما يخفون من الكفر والنفاق. فإن كان الإسلام قويا والمسلمون أقوياء يقيمون الحدود فإنهم يلتزمون أحكام الإسلام خوفا من أن تقطع رقابهم وأن تؤخذ أموالهم. ولهذا بين المؤلف رحمه الله أن المنافقين التزموا بأحكام الإسلام الظاهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الأمر، والسبب لذلك يقول الله: عز الإسلام وظهوره إذاك بالحجة والسيف. فالإسلام قوي بالحجة والبرهان والبيان، فالمسلمون أقوياء يظهرون الإسلام ويبينون محاسنة وجوب التزام، فلا يستطيع المنافقون أن يقابلوا لهم ولا يستطيعون أن يقابلوا الحجة بحجة، ليس عندهم حجة. وكذلك أيضا المسلمون لهم الغلبة بالسيف والقوة والسلطان، ومن أظهر النفاق قتل، فلهذا صاروا يلتزمون أحكام الإسلام ويصون نفاقهم حتى لا تقام عليهم الحدود. يقول المؤلف: تحقيقا لقوله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله تعالى وعد في هذه الآية الكريمة بأنه يظهر دينه على الدين كله الذي جميع الأديان، وقد وقع. نعم.
ولهذا قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وكان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أسر إليه عام تبوك أسماء جماعة من المنافقين بأعيانهم فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره.
نعم. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسماء المنافقين كان من أعلم الصحابة بصفات المنافقين وأعيانهم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه عامة أبوك أسماء جماعة المنافقين بأعيانهم فلهذا كان يقال هو صاحب السر الذي لا يعلمه غيره. ثم روى ذلك البخاري في صحيحه وأحمد بن مسلم وابن حبان والنسائي في رضي الصحابة قول أبي الدرداء وفيه أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره قال أبو الدرداء أليس فيكم صاحب السر يعني حذيفة أليس فيكم صاحب السر الذي كان لا يعلمه غيره. نعم.
ويروى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة رضي الله عنه لئلا يكون من المنافقين الذين نهى الله تعالى عن الصلاة عليهم.
نعم. والله تعالى قلناها عن الصلاة عليهم بقوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. هذه الآية هي النهي عن الصلاة على الكفار. الله تعالى ذكر العلة قال إنهم كفروا بالله ورسوله. هذه العلة من كان من علم كفره فلا يصلى عليه ومن لم يعلم كفره فإنه يصلى عليه ولو كان فاسقا إلا أن فاسق الذي لأن فاسق بعض الفساق جاء في بعض الحديث أن النبي تأخر عن الصلاة عليه فلا يصلي عليه مهر العين كالغال والغنيمة وقاتل نفسه وغيرهم ممن جاء النص بأن لا يصلي عليه أي لا يصلي على أعيان الناس وجهاءهم وعلماءهم يصلي عليه بقية الناس ليكون ذلك تحذيرا للأحياء من نفع مثل فعل الأموات فلا يصلي عليه ولكنه يصلي على عامة المسلمين لأنه مسلم وقاعدة في هذا أن من علم كفره فلا يصلي عليه ومن لم يعلم كفره فإنه يصلي عليه لهذه الآية ويقول تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره ثم لك العلة فقال إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على أحد حتى يصلي عليه حذيفة خشية أن يكون من المنافقين الذين نهي عن الصلاة عليهم فإذا صلى حذيفة على شخص صلى عليه عمر لأن حذيفة صاحب السر الذي أسر إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين وأعيانهم. نعم.
قال حذيفة رضي الله عنه النفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه. وذكر البخاري
هذا رواه البخاري في الفتن رواه ابن أبي شيبة أيضا في الفتن وابن معين في الحلية وفي الرياض في صفة النفاق والنفاق اليوم أكثر منه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية كانوا على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسرونه واليوم يظهرونه كانوا يسرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقوة الإسلام وعز الإسلام الحجة والسيف وأما بعد ذلك فإن المسلمين حصل لهم بعض الضعف وصار المنافقون يظهرون النفاق. وهذا إلى يوم القيامة وكذلك الآن في هذا الزمن تجد بعض المنافقين بعض العلمانيين يظهرون نفاقهم في الصحف في المجلات إذا لم يخافوا أظهروا وإن خافوا سكتوا إذا خافوا أو حاولوا أن يقام عليهم الحد تجدهم إما يعتذرون أن يعتذروا ولا يؤولوا وإذا لم يخافوا أظهروا كفرهم ونفاقهم نعوذ بالله. نعم.
وذكر البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن ابن أبي مليكة قال أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل منهم يخاف النفاق على نفسه.
هذا ذكره البخاري أيضا في صحيحه في كتاب الإيمان في تحت هذه الترجمة باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. ترجم البخاري في سنة كتاب الإيمان باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. المؤمن يخاف. قال إبراهيم التيمي ما عرفت عملي على قولي أو ما عرفت قولي على عملي إلا خفت أن أكون مكذبا. يعني إن الإنسان في الغالب أن الأقوال أحسن من الأعمال وأوسع. الإنسان يتكلم بكلام طيب لكن عند التطبيق يضعف. لهذا قال إبراهيم التيمي ما عرفت عملي على قولي إلا خفت أن أكون مكذبا. لأن القول طيب والعمل ضعيف كيف سيكون مكذب؟ كيف أتكلم بكلام طيب أما العمل ضعيف؟ لهذا قال ما عرفت عملي على قولي إلا خفت أن أكون مكذبا. وقال الحسن البصري ما خافه إلا مؤمن وما عمله إلا منافق. يعني النفاق ما خافه إلا مؤمن وما عمله إلا منافق. المنافق يعمل من النفاق لأنه منافق. والمؤمن يخاف ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. قال ابن أبي مليكة كما هذا الأخر الذي ساقه المؤلف أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على الله. تكملة الأثر ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا تكملة الأثر. يقول ابن أبي مليكة أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. هذا في الرد على المرجئة. المرجئة الذين يقولون في إيمان جبريل وميكائيل وإيمان سائر المسرح. إيمان أهل السماء وأهل الأرض سواء. إيمان أكثر الناس وأسخى الناس واحد من المرجئة. ولهذا يقول الصحابي الصحاوية والإيمان واحد وأصل وأهله في أصله سواء. أهل الإيمان في أصله سواء كلهم متشابهون. والناس كلهم مؤمنون. الناس كلهم أولياء الله. فقوله أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يخاف النفاق الأصغر أو الأكبر؟ نعم. هل يخاف؟ أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. يخاف النفاق الأصغر أو يخاف النفاق الأكبر؟ نعم. كلاهما هو ظاهر الترجمة. الآن الترجمة باب خوف المؤمن من يحبط عمله وهو لا يشعر. والذي يحبط العمل ما هو؟ النفاق الأكبر. ها؟ نعم النفاق الأكبر هذا هو الظاهر. لكن آخر الأثر قال ما منهم من أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل ظاهر أنه النفاق الأصغر. يعني ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل وإنما يجري بنفسه يعتقد أنه ناقص الإيمان وأنه لا يصير إلى أصغر إيمان جبريل وميكائيل. ولأن الصحابة لا يخافون أنهم كفروا بالله ورسوله وإنما يخافون من إيش؟ من نفاق يكون في الأعمال. قال الحافظ فتحاً الجزم بأنهم كانوا يخافون النفاق في الأعمال ولم ينقل عن غيرهم خلاف في ذلك فكأنه إجماع. وذلك بأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشوبه لما يخالف الإخلاص. فهو محتمل. فترى بعض الشراح وظاهر الأثر أيضا إنه حصل النفاق الأصغر، لأنه يقول ما منهم من أحد العالم، ما منهم أحد إلا يقول إنه على إيمان جديد ومركز. لكن الترجمة باب خوف المؤمن من أحبط عمله ولا يشعر، ظاهره أن هذا النفاق الأكبر. نعم.
وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون أنه لا يقبل ذلك منهم، فقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى.
فقال تعالى وقال تعالى فقال تعالى
وقال
أحسن وقال، لأن الآية وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، يقول تعالى وما منعهم أن تقبل منهم وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يصلون إلا وهم كارهون. هذه الآية لو كانت فقال كان فقال تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم، ما ذكر الآية. الآية التي فيها وقد أخبر الله عن المنافقين أنهم يصلون ويذكرون وأنه لا يقبل ذلك منهم، الآية ما هي؟ هي قوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يذكرون إلا وهم كارهون. بعد ذلك وقال تعالى وقال أحسن وقال.
وقد أخبر الله تعالى عن المنافقين أنهم يصلون ويزكون وأنه لا يقبل ذلك منهم، وقال تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.
هذا أصف المنافقين من صفع الخداع والكسل عند الصلاة والمراعاة، وصوم بثلاث أوصاف، وهذا فيه تحذير المؤمن هذه الأوصاف الخداع. فالمؤمن لا يخادع، بل يكون أمره واضح لا يسعى من الخداع. وكذلك المؤمن يقوم بالإحتياط والنشيط، لا يقوم عن كسل وتثاقل، وكذلك الرياء يراءون الناس، المؤمن يخلص عمله لله. فالرياء من صفات المنافقين، اي ثلاث اوصاف يجب على المؤمن ان يحذر منها: الخداع والكسل عند الصلاه والرياء وعدم ذكر الله لله قليلا. اربعه اوصاف ما هي الثلاثه؟ الخداع والكسل عند اقام الصلاه والرياء وقله ذكر الله في الصلاه، اربعه اوصاف من اوصاف المنافقين. نعم.
وقال تعالى قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون.
نعم. هذا بين الله سبحانه وتعالى أن المنافقين لا تقبل منهم نفقاتهم ولا تقبل صلاتهم، وبين العلة، العلة كفر بالله وبرسوله. يعني الذي منعهم أن تقبل نفقاتهم ما هي وصلاتهم؟ الكفر بالله وبرسوله. التوحيد هو مصحة الأعمال، فمن كان من التوحيد صحة أعماله وقبله، ومن كان من أهل الكفر والنفاق بطلت أعماله ورده. فأي وحش مخلص عمله يقبل ولو كان عاصي، ولو كان عنده بعض المعاصي. فالعاصي ما يقول الصلاة صحيحة أو زكاة صحيحة ولو كان عنده بعض المعاصي، إذا كان عنده بعض المعاصي حقوق الوالدين أو قطيعة الرحم أو شرب الخمر أو الدخان أو حرق اللحم معه، ما تمنع ما دام وحش ما تمنع منه قبل صلاته وزكاته وحج مخلص. لكن الكافر ما يقبل معه اي عمل، كافر ليس عنده توحيد الذي أشرك بالله لا تقبل صلاته ولا زكاته ولا صوم ولا أي عمل. فمصحح الأعمال التوحيد، ومبطل الأعمال الشرك والكفر. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أن سبب عدم قبول الصلاة والزكاة قال إلا أنهم كفروا بالله والرسول. هذا المعنى، هم مبطل الأعمال كفروا بالله والرسول، ولا يعطون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يعطون إلا هم كارهون. في تحذير المؤمن اتصال بصفات المنافقين، والإنسان يصرف عن كثر، والإنفاق مع الإفراح. المؤمن ينفق مع النشاط والطواعية وانشراح الصدر، لا ينفق وهو كاره متبرج، لا. المنافق ينفق وهو كاره ليس عنده إيمان. نعم.
فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مغازيه كما شهد
مغازيه.
فقد كانوا يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم مغازيه كما شهد عبد الله بن أبي بن سلول وغيره من المنافقين الغزوة التي قال فيها ابن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وأخبر بذلك زيد بن أرقم النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قوم حتى أنزل الله القرآن بتصديقه.
نعم. هذا وهذا القصة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما قصة المنافقين والترمذي. قد كان عبد الله بن أبي رئيس المنافقين يشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم المغازي ويصلي معه، وكان أيضا يشهد معه الجمعة ورئيس المنافقين، وإذا صلى الجمعة قام خطب الناس قال احمدوا ربكم على هذا النبي الكريم أطيعوه كذا وكذا. فلما كان بعد غزوة تبوك قال ما قال، أراد أن يقول مثل ما يقول، أخذ بعض الصحابة فقال اجلس عدو الله قد عرفنا أمرك. خرج وهو يقول كذا أن أردت أن أشد أمره فمنعني أو كما جاء. ثم المنافقون يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والغزو. في غزوة تبوك أو غزوة المريسيع على خلاف قال عبد الله بن أبي لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، فيقتل الأعز نفسه والأذل للنبي صلى الله عليه وسلم. فسمع ذلك زيد بن أرقم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وكذبه قومه حتى شق عليه ذلك حتى أنزل الله تصديقه يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نعم. هذا يدل على أن المنافقين يظهرون الإسلام، منافقون يكذبون في الباطن ولا يصلون الصلوات الخمس لكن يتخلفون عن الله صلاة العشاء وصلاة الفجر ثقيلة عليهم لأنه ليس عندهم إيمان، والعشاء والفجر في ظلام في ذلك الوقت ما في ففي أنوار ولا كهرباء ظلام يخفون على الناس، لكن في وقت النهار يأتون ويجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم كفار. ففي هذا الزمن كذلك يجب على الأزمان يعيشون بين المسلمين ويصلون بينهم وهم على كفرهم ونفاقهم، متى حالت لهم فرصة أظهروا نفاقهم وكفرهم وهم في الخفاء يخططون لهدم الإسلام والإضرار بالمسلمين. نعم.
والمقصود أن الناس ينقسمون في الحقيقة إلى مؤمن ومنافق كافر في الباطن مع كونه مسلما في الظاهر وإلى كافر باطنا وظاهرا.
نعم. هذا اقسام الناس، اقسام الناس كما سبق ثلاث: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومنافق كافر في الباطن مسلم في الظاهر. هذه اقسام الناس، وهذه الاقسام لا شك فيها دل عليها القرآن والسنة والإجماع. نعم. وهي معلوم الإسلام بالضرورة. نعم.
ولما كثرت الأعاجم في المسلمين تكلموا بلفظ الزنديق وشاع في لسان الفقهاء، وتكلم الناس في الزنديق هل تقبل توبته في الظاهر إذا عرف بالزندقة ودفع إلى ولي الأمر قبل توبته. فمذهب مالك رحمه الله وأحمد في أشهر الروايتين عنه وطائفة من أصحاب الشافعي وهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، والمشهور من مذهب الشافعي رحمه الله قبولها في الرواية الأخرى عن أحمد، وهو القول الآخر في مذهب أبي حنيفة، ومنهم من فصل.
نعم، هذا الخلاف في توبة الزنديق، والزنديق هو المنافق، يطلق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويكون كفر، ويطلق على الجاحد المعصوم. ولفظ الزنديق هذا إنما تكلم الناس به لما كثرت العاجل المسلمين بعد الصحابة والتابعين، كثروا العاجل ودخلنا في الدين في دين الإسلام، تكلم به الزنديق. والزنديق كلمة فارسية معناها المنافق، والشعر في سنة فقهة وتكلموا في الزنديق، هل تقبل توبة الزنديق أو لا تقبل؟ الزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل، جاحد الذي عطل الرب سبحانه وتعالى من أوصافه وعطل المصنوعات من صانعها، يطلق على المنافق. فالمنافق الزنديق، إذا هل تقبل توبته؟ إذا ادعى التوبة هل تقبل توبته؟ اختلف العلماء في على ثلاثة أقوال. القول الأول مثل مالك وأحمد ثم الشري عنه وطائفة من أصحاب الشافعي، وقول في مذهب أبي حنيفة أن توبته لا تقبل، يعني في الدنيا إذا عرف أنه منافق لا بد أن تقطع على طلبه، ولو قال التوب ما نقبل ما تقبل. وألف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتاب هذا، ثم الصارم الصارم المسؤول على شاكم الرسول، قالوا الزنديق والذي سب الله وسب الرسول او سب بالله او بكتابه او بكتابه والساحر، هؤلاء لا تقبل توبتهم، اقتلوه حتى لا تجرع نفسه على مثل هذا الكفر الغليظ. المنافق والساحر وشاكم الرسول والمستهزئ ومن تكرر في ردته، هؤلاء لا تقبل توبتهم. اما ما عداهم من الكفرة إذا ادعى التوبة قال أنا سائر نقبل توبته ونتركه. والقول الأول أنه لا تقبل توبته بمعنى أنه يقتل شجرا له ولأمثاله حتى لا تجرى الناس على مثل هذا الكفر غيره. أما بينه وبين الله إن كان صادقا في التوبة فالله يقبل توبته، وإن كاذبا فلا يقبل كاذبا، إن كان كاذبا هذا في الآخر، لكن في الدنيا ما نقبل، لا بد من قطع رقبته. القول الثاني أن توبته تقبل، وهذا هو مشهور من مذهب الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة، إذا أخذها وقال أنا سائر خلاص نفسه من تاب تاب الله عليه فلا يقتل. يكون القول الأول أنها لا تقبل توبته هي المشهورة عن الإمام أحمد ومذهب مالك وقول في مذهب الشافعي وقول في مذهب أبي حنيفة. والرواية الثانية أن توبته تقبل، وهي هو مسلم مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول في مذهب أبي حنيفة. القول الثالث التفصيل، ولهذا قال المؤلف ومنهم مفصل التفصيل، وهو أنه إن أخذ قبل التوبة ثم ادعى التوبة لا تقبل توبة، بل لا بد أن تقطع على قلبه يقتل. أما إذا تاب وسلم نفسه وقال أنا تائب هذا تقبل. تفصيل انه اذا اخذناه قبضنا عليه ثم لما قبضنا عليه قال انا تائب، لكن اذا سلم نفسه وقال انا تائب هذا تقبل، لان ما سلم نفسه الا انا تائب. ان سلم نفسه قبل ان نقبض عليه قبلنا توبته، وان قبضنا عليه ثم ادعى التوبه فلا قبل. وهذا هو العدل، هذا لعل عدلها في قول هذا، انه اذا سلم نفسه مثل المحاربين، مثل قال الله تعالى محاربين قطع الطريق انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يسلموا او تقطع ايديهم وارجلهم خلاف الانصار من الارض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم. قال تعالى الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. المحاربين الا الذين تابوا من قبل، يعني سلموا انفسهم قبل القبض عليهم، فهؤلاء تقبل توبه. اذا الله تعالى بين في الكتاب ان المحارب وهو قاطع الطريق إن سلم نفسه قبلنا توبته، وإن قبضنا عليه ثم ادعى التوبة فلا تقبل. وكذلك الساحر وكذلك الزنديق وكذلك المنافق له هذا الشكر. هذا أعلى الأقوال قول في التفسير. والقول الأول يقتل مطلقا والثاني لا يقتل مطلقا. ثلاث أقوال: يقتل مطلقا، لا يقتل مطلقا، يقتل إذا قبضنا عليه قبل أن يسلم نفسه، ولا يقتل إذا سلم نفسه، إذا سلم نفسه قبل أن نقبض عليه. نعم.
والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة.
نعم. هذا الزنديق في عرف الفقهاء هو المنافق الذي كان على أهل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، يبطن غير الإسلام، سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهودية والنصرانية أو غيرها، أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة. فالزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن نوعا من أنواع الكفر، إما يبطن اليهودية أو يبطن النصرانية أو يبطن الوثنية أو يبطن التعطيل وجحد الخالق سبحانه وتعالى والبعث والأعمال الصالحة. هذا هو المنافق، أنه يظهر الإسلام وباطنه الكفر أي نوع من أنواع الكفر. نعم.
ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس، ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أسره. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله تعالى أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان بقوله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، أو تارك الصلاة وغيرها من الأركان. وتارك الصلاة وغيرها من الأركان، أو مرتكب الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب.
نعم. يقول مالك رحمه الله: من الناس أن يقول الزنديق هو الجاحد المعطل، وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من الكلام والعامة ونقل في مقالة الناس. نعم. الزنديق يطلق على الجاحد المعطل، يعني الذي يجحد الرب ويعطل الرب من أفعاله وربوبيته أسمائه وصفاته، هذا يسمى الزنديق. ويسمى المنافق الزنديق، فالزنديق يكون على شيئين، على أمرين: الأول الجاحد المعطل، والثاني المنافق. يقول مالك: ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول، وهو المنافق، لأن مقصودهم هو التمييز بين الكافر وغير الكافر، والمرتد وغير المرتد، ومن أظهر ذلك أو أثقل. وهذا الحكم يشترك فيه جميع أنواع الكفار والمرتدين، وإن تفاوتت درجاتهم في الكفر والردة، فإن الله أخبر بزيادة الكفر كما أخبر بزيادة الإيمان، الإيمان يزيد وينقص، كما قال: هل يزداد إيمانا مع إيمانهم، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا وهم يستبشرون. والكفر يزيد، قال تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. فالكفر يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. تارك الصلاة وغيرها من الأركان أو مرتكب الكبائر كما أخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض في الآخرة بقول: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. والكفران يتفاوتون، بعضهم يزيد عذاب، فالكافر الذي يصد عن سبيل الله ويؤذي المؤمنين أشد عذاب من الكافر الذي لا يصد عن سبيل الله. نعم.
فهذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، فإن كثيرا ممن تكلم في مسائل الإيمان والكفر لتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، ولم يميزوا بين الحكم الظاهر والباطن،
مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام.
نعم، يقول مسلم المؤلف يقول هذا أصل ينبغي معرفته، فإنه مهم في هذا الباب، وهو أن المنافق تجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر، وإذا أظهر نفاقه قتل، كما تجرى على المسلم ظاهرا وباطنا، فالمؤمن ظاهرا وباطنا تجرى عليه أحكام الإسلام، والمنافق الذي في الإسلام تجرى عليه أحكام الإسلام. إذا لم نعلم حاله جعله من الزواج والنساء والصلاة والصلاة عليه إذا مات والميراث وإجابة دعوته وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين، كل هذه الأحكام تجرى على المنافق الذي أظهر الإسلام وأظهر الكفر، ما لم يظهر نفاقه. فإذا أظهر نفاقه قتل، عمل بالنار. إذا أظهر نفاقه يقتل على الخلاف، هل يقتل بدون استتابة؟ هذا قول، أو بعد الاستتابة؟ هذا قول، أو إذا سلم نفسه فلا يستتاب، وإذا سلم نفسه إذا سلم نفسه فلا يقتل، وإذا لم يسلم نفسه فإنه يقتل على الخلاف. هذا الأصل ينبغي معرفته، وهو أن الأحكام أحكام الإسلام تجرى على المنافقين وتجرى أيضا على المسلمين، وأما الكفار الذين أظهروا الكفر تجرى عليهم أحكام الكفار. فإن يقول مالك فإن كثيرا مما تكلم في مسائل الإيمان والكفر بتكفير أهل الأهواء لم يلحظوا هذا الباب، بكفر الأهواء أهل البدع، الأهواء البدع، بعض الناس يكفر أهل البدع ولا يلحظ هذا الباب، ينظر أهل البدع، أهل الأهواء وأهل البدع إن كانوا يظهرون الإسلام تجرى عليهم أحكام الإسلام ولا يكفرون. البدعة والمعصية لا يكفر صاحبها، الزاني لا يكفر، طالب الخمر لا يكفر، والمبتدع بدعة في المولد ما يكفر، لا يكفر إلا من أظهر الكفر. فالذين كفروا أهل البدع يقول من لم يلحظوا هذا الباب وهو إجراء الأحكام على الظاهر، ولم يجدوا بين حكم الظاهر والباطل، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت، الفرق بين هذا الحكم الظاهر وهذا الحكم الباطل. الحكم الظاهر ما هو؟ الحكم الظاهر على المنافق الإسلام تجرى على الكفر، والحكم الباطن الكفر، حكم في الآخرة كافر، في الآخرة حكم عند الله كافر وهم من أهل النار، فالحكم في الظاهر عندنا مسلم تجرى على أحكام الإسلام. فالذين يقول المؤلف كفروا أهل البدع لم يلحظوا هذا الباب، وهو إيش؟ الفرق بين الأحكام في الظاهر وفي الباطن، ولهذا قال ولم يميز بين الفرق الظاهر والباطن، مع أن الفرق بين هذا وهذا ثابت، بين هذا الحكم الظاهر وهذا الحكم الباطن ثابت بالنصوص المتواترة والإجماع المعلوم، بل هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، أن الأحكام الظاهرة والأحكام الباطنة تجرى، الأحكام الظاهرة تجرى على من أظهر الإسلام، والأحكام الباطنة تجرى على من أظهر الكفر. نعم.
ومن تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد يكون منافقا زنديقا يظهر خلاف ما يبطل.
نعم. ومن تدبر هذا الأمر علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا مخطئا جاهلا ضالا، المبتدع قد يكون مؤمن ما كفر لكن اخطا بسبب جهله وضلاله، شخص يقيم بدعه المولد هو مؤمن يصلي ويصوم ويزكي ويحج، فيقول ليش تقيم المولد؟ قال انا احب الرسول، انا احب الرسول، ما يدري اخطا لماذا؟ لجهله وضلاله، ليس كافر كل من يستطيع بدعة يقول الإنسان كافر، لا، لابد من التمييز بين الأحكام كما قال مالك. هذا الذي قام البدعة إنسان يتلفظ بالبدعة، سويت من يصلي مثلا فرض العشاء خلف هذا الإمام أربع ركعات، هذه بدعة تلفظ بها، يقولها بعض الناس بجهل وضلال، ليس كافر، نقول مبتدع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله من تدبر هذا علم أن كثيرا من أهل الأهواء والبدع قد يكون مؤمنا لكنه مخطئ مخطئ جاهل قد يكون مخطئا مخطئ جاهلا ضالا عن بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يكون منافقا منديقا يظهر خلاف ما يكتب. فالشخص الذي يظهر البدعة أمره بين أمرين، إما أن يكون مؤمن ابتدع هذه البدعة لجهله وضلاله، وقد يكون منافقا زنديقا لأنه يبطل الكفر وأظهر البدعة، فأمره دائر بين هذا وبين هذا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سائل يقول: أنا من بلد الشام ويوجد عندنا جوامع ومساجد كثيرة فيها مقابر، فما حكم الصلاة في تلك المساجد والجوامع سواء جمعة أو جماعة؟
لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبور مساجد ولعن من اتخذ قبور مساجد يدل على أن لا تصح الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، لأن النهي يحتوي الفساد. فالمسجد الذي فيه قبر لا تصح الصلاة فيه إذا كان داخل سورة المسجد، والواجب إزالة القبور التي في المساجد، والحكم للأول. فإن كان المسجد هو الأقدم ودفن فيه الميت فإنه يجب لبس الميت ويدفن في المقابر ويبقى المسجد كبير. أما إذا كان القبر سابق القبر موجود ثم بني مسجد على القبر فيجب هذا المسجد وينقل إلى مكان آخر، لا يبقى مسجد في قبر، لا بد من إما هدم المسجد وإما نفس القبر. إن كان القبر هو السابق هدم المسجد، وإن كان المسجد هو السابق نبش القبر حتى تبقى القبور صحيحة. نعم.
سائل يقول: أدرس في مدرسة يكثر فيها المدرسين من الصوفية، فهل يجوز لي أن أدرس عندهم عقيدة التوحيد أو غيرها من المواد الشرعية؟
لا يجوز لك أن تدرس في مدرسة الصوفية عقيدة التوحيد، لأن عقيدة الصوفية منحرفة. عقيدة التوحيد ادرسها عند أهل التوحيد، ادرس عقيدة التوحيد عند أهل التوحيد لا عند المخرفين من الصوفية الوثنيين وغيرهم. نعم.
سؤال كثرة الأسئلة حول حكم تعلم اللغة الإنجليزية لغرض دراسة الطب أو غيره، وحاجة الدارس للتحدث بها حتى مع إخوانه من المسلمين العرب لغرض إتقانها، فما حكم ذلك؟
إذا تعلم اللغة الإنجليزية لحاجته أو للدعوة إلى الله أو لحاجة للعمل بالطب فأرجو أن لا يتحرج إن شاء الله. أما إذا تعلمها محبة للكفار أو محبة للغتهم فلا لا شك أن هذا خطير. أما إذا للحاجة أو تعلمها للدعوة إلى الله هذا طيب، فلا إذا تعلمها للدعوة إلى الله هذا مطلوب، إذا كان داعي وعنده علم حتى يدعو إلى الله على وصية هذا حسن. نعم.
هل يكفر من سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟
من كفرهم إذا سبهم لدينهم يكفر، مثل من كفرهم أو فسقهم هذا يكفر لأنه مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم وعدهم الجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. أما إذا سبهم بدون تكفير تفسير فهذا في تفسير كما قلنا ذلك الشيخ بسلم ثانية، لأن السب قد يكون التفسير وقد يكون للغير. فإن سبهم تكفيرا لهم فهذا يكفر، أما إذا سبهم لغيظة نفسه ولا يعتقد كفرهم فهذا فسق وضعف. المقصود أن سب الصحابة لا شك أنه ذنب عظيم، هو دائر بين الكفر وبين الكبيرة العظيمة. نعم.
كثرت الأسئلة حول معنى قول الله تبارك وتعالى: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب.
نعم، على ظاهرها هذا السور باطنه فيه الرحمة الذي من قبل المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب الذي من قبل المنافقين، نسأل الله السلامة والعافية. قال بعضهم لو أن هذا السور مثل قوله وبينهما حجاب. نعم.
يقول: أدرس في بلد، أنا من بلد تكون فيها الجامعات مختلطة، بين الشباب والشابات في صف واحد، فهل تجوز لي الدراسة في تلك الجامعة؟
لا يجوز الدراسة في الجامعات المختلفة ولا في دول مختلفة، لا للبني ولا للبنات. يحرم على الإنسان أن يدرس في جامعة مختلفة، حرام. لا يجوز المرأة أن تختلط بالرجال ولا الرجل يختلط بالنساء، بل يجب أن تكون النساء على حدة والرجال على حدة. وإذا لم تجد إلى جامعة مختلفة فاجلس في بيتك واطلب العلم على أهل العلم في الدروس العلمية والحلقات والأشرطة المفيدة وفي البرامج المفيدة وفي كتب أهل العلم ويكفي هذا. نعم.
يسأل
لأن هذا في خطر على دينه، خطر على دينه وخلقه. من يأمن على نفسه؟ أولا هذا محرم الاختلاط، والنظر إلى النساء محرم. كيف تجد في صف راح امرأة شابة مثل تنظر إليها؟ من الذي أباح لك تنظر إليها؟ من الذي أباح لك أن تلامسها بجسدك؟ ثم أيضا هذا وسيلة قريبة، فما هو الواقع إلى الذهاب بها والخلوة بها وفعل فاحشة، فما هو الواقع؟ نسأل الله السلامة والعافية. والوسيلة للحرام حرام. نعم. الله تعالى قال في الكتاب العظيم: كل المؤمن يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. أين الغض؟ تجلس بجوار بنت بجوارك تنظر إليها، بل تلامسها أشد وأشد، الملامسة أشد أشد من النظر، والخلوة بها والحديث معها كل هذا محرم. نعم. الله السلامة والعافية. نعم.
يسأل عن كلام شيخ الإسلام رحمه الله في شرح حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما قال: وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب، وسورة الفتح والقتال والحديث.
فهل الحديث
نعم
سورة الفتح والحديث سورة الحديث يعني
نعم.
يعني المنافقون قد يكون في الأول وثني مشرك ثم دخل في الإسلام لفعله، أظهر الإسلام وأبطل الشرك، وقد يكون في الأصل يهودي دخل في الإسلام لفعله أظهر الإسلام وأبطل اليهودية، كما أخبر الله تعالى في عن اليهود: ومنهم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يخالفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليهم. فالمقصود أن المنافق قد يكون دخل في قد يكون في الأول مسلم ظاهرا وباطنا ثم نافق، وقد يكون في الأصل مشرك ثم أظهر الإسلام وأظهر الإسلام، وقد يكون في الأصل يهودي من أهل الكتاب أو نصراني ثم أظهر الإسلام وأظهر اليهودية أو النصرانية. نعم.
يقول السائل: إذا كان النفاق لم يظهر إلا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما وجه ذكر المنافقين في سورة العنكبوت وهي مكية؟
قد تكون السورة مكية ولكن فيها آيات مدنية، قد يكون بعض الآيات سورة مكية وبعض الآيات مدنية، فلها تجد نصحة قال سورة كذا مكية إلا آية كذا وكذا وآية كذا وكذا فهي مدنية. نعم.
يقول السائل: ما عقيدة الدروز وما حكم التعامل معهم والسلام عليهم وأكل ذبائحهم والشراء من بضاعتهم؟
عقيدة الدروز عقيدة باطنية، عقيدة الباطنية، والباطنية طوائف كثيرة لهم باطن يجعلون عقائد باطنية تخالف الظاهر، وهم يختلفون طبقات، إذا كانت عقيدة توصل وكفر فلا يجوز أكل ذبائحها، أما شراء البضائع فلا بأس، شراء البضائع التي ليس فيها ذبح من الذبائح هذا، لكن مسألة مقاطعة الكفرة طيب ينبغي أن يشترى من المسلمين حتى لا تروج بضاعة الكفار. نعم.
هل هناك فرق بين الطائفة المنصورة والفرقة النادية؟
لا، الطائفة المنصورة هم الفرقة النادية، هم السنة والجماعة كلها وصف الله. الطائفة المنصورة هم أهل السنة والجماعة، وهم الطائفة المنصورة، وهم إيش؟ وهم الفرقة النادية، كل هذه أوصاف الله شيء واحد، من ظن أنها فرق فقد غلط. نعم.
ينشط التنصير في بلاد إفريقيا، وبعض المسلمين يتنصر من أجل الحصول على المال والطعام، فهل يكفرون بذلك؟
من اللي يكفرون؟ اللي تنصروا؟ من تنصر كفر صلى الله العافية يجب الطعام لغيره. لكن الواجب على المسلمين ان يحتضنوا المؤمنين ويفتحوا لهم المدارس والدورات العلمية وكذلك ايضا ينبغي ان يكون هناك اغاثة لهم حتى لا يتنصروا حتى لا تحتضنهم دور تنصير. الواجب على المسلمين ان يكون لهم علاج بسبب المسلمين. المؤمن ولي المؤمنون بعضهم ولي بعض. كيف يتركوا للنصارى بسبب الفقر والتنصر؟ اين المسلمون؟ الواجب على المسلمين ان يتضامنوا مع اخوانهم ويحتضنوهم وينقذوهم من براثن النصارى بالاغاثات والدورات العلميه والتبصير والمدارس التي يفتحونها والمنتقيات الندوات. نعم.
يقول السائل: استدنت من رجل مبلغ 30,000 ريال على ان اشتري بها سيارة، فقال لي ترد المبلغ لي اقساطا 35,000 ريال، فهل هذا جائز ام لا؟
هذا ربا، هذا ربا الجاهلية. لو في 30,000 ترد لي 35 اقساط، هذا ربا الجاهلية. اما ان تقضي واما ان ترد، هذا ربا صريح يجمع المسلمين صلى الله عليه وسلم. يقول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تأخذوا الربا ضعفا مضاعفا. واجب على الإنسان إذا أقرض أخاه أن يقرضه، أن يرد مثله. فينبغي للمسلمين أن ينبغي ألا ينقطع المعروف. في الحديث: من أقرض شخصا مرتين فكانت صدقة مرة، أقرضه في أخي يرد عليك مثله. من يرد عليه أكثر منها هذا ربا، نعوذ بالله. كل قرض جرى نفعا فهو ربا. بل انه لو اقرضه وقال واعطاه سيارة ينتفع بها هذا ربا، او اعطاه جارة يسكن بها هذا ربا، الا اذا احتسب اجرة السيارة واجرة الدار التي يسكنها احتسب من القرض. نعم.
السؤال الاخير: تكتظ المدن بالدعاة وطلبة العلم وفقهم الله، بينما تشتكي القرى الصغيرة من قلتهم وندرتهم، سيما أن أهل القرى لا توجد عندهم المنكرات الكثيرة وقلة الغزو الفضائي، ويتميزون بقوة الاستيعاب والفهم. فما نصيحتكم لأهل العلم؟
أهل العلم يذهبوا إليهم، يذهبوا إليهم في القرى ويعلمونهم ويستحون عندهم الدورات والدروس العلمية. وعلى أيضا أهل القرى عليهم أن يأتوا بأنفسهم، يأتوا إلى المدن حتى يستفيدوا. هؤلاء عليهم، أهل القرى عليهم أن يأتوا إلى المدن ويستفيدوا من الدروس العلمية. وعلى أيضا طلبة العلم أن يذهبوا إليهم في قراهم وبلدانهم وينشروا علمهم ويعلموهم مما علمهم الله. نسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المباركين ومن أهل العلم الذين يعلمون ثم يعملون. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه القويم حتى يمنعنا ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.